قال الإمام أحمد رحمه الله: طيب، بقي أمر، هل يشترط العلم بالحرمة؟ هل يشترط العلم بالحرمة؟ نعم، لا حد على من لم يعلم الحكم، ولكن في هذه المسائل الزنا، شرب الخمر، السرقة، هذا قال مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنها محرمة، هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنها محرمة. فكيف هنا يقولون لا حد على من لم يعلم؟ هذا قالوا إذا كان علم من هذا الشخص أنه في بادية نائم عن علم، وليس هناك من يدعوه ولا من يعلمه، ولا أيضا هناك من هو قريب منه يسمع منه، حتى ولو كان مثلا عبر هذه الأجهزة ليس هناك من يدعو، فمثل هذا قالوا لا يقام عليه الحد لوجود العذر وهو الجهل، لوجود العذر. نعم، ومثل هذا إذا وجد لا يقام عليه الحد، لكن هذا مع النظر في القرائن، فرب إنسان وأنا جاهل، وهو يعيش بين مسلمين وبين دعوة يعيش، فيسمع ربما من جاره كلاما يدعو إلى الخير وإلى البعد عن الشر، فمثل هذا لا يقبل عذره، يقول أنا جاهل، يقول أنا جاهل. نعم، فإذا وجدت القرائن التي تدل على أنه لم يبلغه شيء فنعم، فنعم هنا لا يقام عليه الحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، فهنا يرفع، رفع القلم عن ثلاثة، عن ثلاثة، ومنهم الذي ما يعلم الحكم، الذي ما يعلم الحكم. نعم، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد إذا علم الحرمة، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أبغضه بحدث كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أبغضه بحدث كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا الكلام الطيب تحته عدة مسائل. المسألة الأولى: الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني. متفق عليه عن ابن مسعود، عن عمران بن حسين، جاء عن أبي هريرة، وجاء عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما قبله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه عن أبي سعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعديلهم: يا أهل بدر، إن الله قد اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق أهل السنة والجماعة. ولو قرأت في كتب المصطلح وغيرها تجد عند الكلام عن الصحابة يذكرون قال قولهم، يذكرون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. مسألة الثانية، المسألة الثانية أن نعلم علم اليقين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا بمعصومين، أن نعلم علم اليقين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا بمعصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائرها، بل الذنوب تجري عليهم في الجملة، بل الذنوب تجري عليهم في الجملة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر ليسوا بمعصومين رضي الله تعالى عنهم، لا من كبائر الذنوب ولا من صغائرها، بل الذنوب تجري عليهم، نعم، لأنهم بشر عليهم رضوان الله. هذا أمر لا بد أن يكون نصب عيني كل مسلم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر ليسوا بمعصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائرها، بل الذنوب تجري عليهم. قال الله سبحانه مبينا هذا الأمر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائرها، بل الذنوب تجري عليهم رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل بدر، إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالها صلى الله عليه وسلم لما فعل الصحابي الجليل نعم حاطب، كتب إلى المشركين كتابا يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم، فدعاه النبي وسلم بعد أن جاء بالكتاب: لما فعلت يا حاطب، لما فعلت؟ قال: والله إني لم أفعل ذلك كرها للإسلام ولا كرها لرسول الله، ولكن يا رسول الله ما من أحد من أصحابك إلا وله أهل ومال وأنا ليس لي أهل ومال، فأحببت أن يكون لي عندهم يد. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا شك ولا ريب أن تولي الكفار ونصرة الكفار والتعاون معهم هذا أمر خطير ربما يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، وهذا من كبائر الذنوب، نعم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجري عليهم الذنوب، تجري عليهم الذنوب رضي الله تعالى عنهم، فهم بشر عليهم رضوان الله يخطئون نعم ويصيبون نعم، تقع منهم كبائر الذنوب ويحصل منهم صغائر الذنوب. المسألة الثالثة، ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو على إحدى ثلاثة أمور. ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو على إحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول كذب محض، كذب محض، هذا نقل كذب محض عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثاني نقل عن بعض الصحابة أمر ولكنه زيد فيه، زيد فيه أو أنقص منه، ما زيد فيه أو أنقص منه، هذا مما ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثالث هو نقل صحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقل بسند ثابت صحيح إلى أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فعل كذا وكذا، فعل كذا وكذا. فهذه أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما ينقل عنهم. كذب محض، ما واجبنا نحوه؟ ما واجبنا نحوه ألا نقبله؟ لماذا؟ لأنه كذب محض، كذب محض. الأمر الثاني ما زيد فيه أو أنقص يجب أن يبين، ما زيد فيه وما أنقص منه يجب أن يبين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خير الناس، خير الناس وخير هذه الأمة، فيجب علينا أن ندافع عنهم ويجب علينا أن نذب عنهم ما زيد في أقوالهم أو في أفعالهم أو ما نقل عنهم من كلام وأنقص منه من باب أن يطعن فيه. فيجب علينا أن نبين ما كان من نقص عن هذا الصحابي الذي نقل عنه أو ما كان زيادة فيما نقل عنه. نعم، فهناك أشياء نقلت عن الصحابة هي إما زيادة وإما نقص، فما واجبنا؟ واجبنا أن نبين، واجبنا أن نوضح، واجبنا أن نكون ما كان من نقص أن يقال هذا نقص عن الصحابة، وما كان من زيادة يقال هذا ليس منه، ليس عن الصحابة رضي الله تعالى، هذا زيد في قوله وزيد في فعله وزيد فيما نقل عنهم. الأمر الثالث ما كان صحيحا، وهذا على أمرين اثنين، ما كان صحيحا عن الصحابة رضي الله تعالى، وهذا له حالتان، إما أن يكون عن اجتهاد، إما أن يكون عن اجتهاد، وإما أن يكون عن خطأ، إما أن يكون عن اجتهاد وإما أن يكون عن خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اتفق عليه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، إذا حصل من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذنب كيف التعامل معه، أو خطأ ما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ذنب أو خطأ كيف يتعامل معه؟ يتعامل معه بعدة أمور. الأمر الأول إما أن يكون الصحابي تاب منه، إما أن يكون الصحابي تاب منه، ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه. وهذا أمر لا بد أن نعلمه، أن الصحابة رضي الله عنهم يقع منهم الذنب، ثم إن منهم من يتوب ويوفق إلى التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا أهل بدر فإن الله غير قال قد غفرت لكم. قال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث أنه إذا حصل منه ذنب فإنه يبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة ويوفق إلى التوبة، ما يتأخر، رضي الله تعالى عنه. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الصحابي قد أتى بحسنات، قد أتى بحسنات تمحو هذا الذنب ويغفر له، ويغفر له. من هذه الحسنات أنه سابق إلى الإسلام، فهم أهل السبق إلى الإسلام، سابقوا إلى الإسلام، نعم. فلما سابقوا إلى الإسلام فهذه حسنة تمحو السيئة التي صدرت منه، وتذهب الذنب الذي وقع منه، رضي الله تعالى عن الصحابة، رضي الله تعالى عن الصحابة. فهذا الذنب الذي وقع منه له حسنات تمحوه، تمحوه ويغفر له بها، منها أي من هذه الحسنات السابقيته إلى هذا الدين وإلى الإيمان به وإلى نصرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمر الثاني الذي يمحو الله عز وجل به ذنب هذا الصحابي ويغفر له ذنبه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، نعم أحق الناس بشفاعته. من أحق الناس يا رسول الله بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه، خالصا من نفسه أو قال من قلبه. قال له أيضا: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد، عن هذا الحديث أحد، لما أرى من حرصك على الحديث، لما أرى من حرصك على الحديث. رواه البخاري، رواه البخاري. فالصحابة أحق الناس وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث الذي يمحو الله عز وجل به ذنب الصحابي وما حصل منه من خطأ، أنه أبلى في الله بلاء حسنا. الصحابة أبلوا في الله بلاء حسنا، نعم. كم قد قطعت من رؤوسهم، وكم قد حصلت لهم من أذية عظيمة وشديدة، كل ذلك من أجل دين الله، أبلوا في دين الله بلاء عظيما. هذا أنس بن النضر يقول: والله والله لئن أراني الله يوما للمشركين لأرين الله ما أصنع، لأرين الله ما أصنع. نعم، هذا أنس يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب بموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك، لخذناه معك. وهكذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهكذا يقول أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله، فداك أبي وأمي، نحري دون نحرك يا رسول الله.
وقال طلحة بن عبيد الله: والله لقد شلت يدي من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المشركون عليه صلى الله عليه وسلم، قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يضربونه بالسهام حتى شلت، كان يذبها ويردها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال نسلم أوجب طلحة: لا عليك ألا تعمل بعدها. فهم أبلوا في الله بلاء حسنا. أنس بن النضر يقول، أنس رضي الله عنه: والله لقد مثل به المشركون وفعلوا به حتى ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه من شدة ما مثل به. أبلوا بلاء حسنا من أجل دين الله عز وجل، ومن أجل أن يظهر دين الله، دين الله سبحانه وتعالى. نعم، فهم أبلوا، فهذا البلاء الحسن يمحو الله عز وجل به من سيئاتهم وخطيئاتهم رضي الله تعالى عنهم. لأن هذا البلاء من أسباب كفرات الذنوب، فالذي يناصر دين الله ويقوم بدين الله عز وجل مناصرا مؤيدا منافعا عنه، فإنه بإذن الله عز وجل يمحو الله عز وجل ما حصل منه من ذنب. المسألة الأخيرة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضه، ما حكمه؟ أنه يعتبر مبتدعا. هذا الانتقاص والبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة البدعة، علامة الطغيان، علامة النفاق، علامة الفسوق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبر من أحد منهم، ولا نبغض أحدا، ونذكرهم بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كفر إذا كان يبغضهم ويجعل هذا البغض سببا لتكفيرهم فهذا يعتبر كفرا، بغضهم يبغضهم حتى يقدح فيهم مما برأهم الله عز وجل منه، كأن يبغض عائشة لأنها فعلت الفاحشة والله قد برأها من ذلك، فهذا يعتبر كفرا. من أبغض عائشة من أجل هذا الأمر الذي هي منه بريئة فإنه يعتبر كافرا. بغضهم كفر ونفاق، آية المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. وطغيان، نعم، الذي يبغض الصحابة يصير طاغيا، يصير مبتدعا، يصير زائغا منحرفا، لأن الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا كان في قلبك غل على أصحاب رسول الله فهذا علامة الطغيان، علامة الانحراف، علامة الضلال، علامة البدعة، والعياذ بالله. ولهذا قال ابن أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابية فاعلم أنه على بدعة، نعم، لأنك إذا أبغضت أصحاب رسول الله وانتقصتهم فهذا طعن في الدين، هم الذين حملنا الدين، وهم الذين نقلنا الدين، وهم الذين ناصروا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مختصر نحو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.